أيها الإخوة، كأن العيد بالمفهوم الزماني أيام معدودات ينبغي أن تستريح من همومك، من متاعب العمل، من متاعب الأسرة، من متاعب كسب الرزق، من متاعب العلاقات الاجتماعية. أيام راحة، أيام استجمام، أيام سرور، أيام صفاء. فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون العيد واحة في الصحراء. الحياة متعبة، كسب المال صعب جدا، إدارة البيت أصعب، التوفيق بين الناس أصعب، لكن العيد جعل هذه الأيام الثلاثة هي أيام استجمام وراحة، وكأنك مسافر في صحراء خطرة فرأيت نخلا وبركة ماء فجلست واسترحت في ظلها. في المفهوم الزماني العيد أيام فيها استجمام ونسيان لكل الآلام والمتاعب. لكن العيد أيها الإخوة له معنى اجتماعي أيضا، فهو عيد الصغار. هذا الطفل الصغير تفرحه أكلة طيبة، يفرحه طعام يشتهيه، يفرحه ثياب جديدة يلبسها، يفرحه أن يلعب مع أقرانه. لكنني والله سافرت إلى بلد عربي مسلم، أعجبني في هذا البلد تقليد اجتماعي لا يحيد عنه أحد، أن الأطفال لا يعيدون في العيد إلا مع آبائهم مهما علت مراتب الآباء، حفاظا على أخلاقهم. وأنا أنبهكم أيها الإخوة، يجري في العيد أولا من الطعام الفاسد، من الطعام الملوث، من الطعام الذي قد يسبب أمراضا خطيرة. الصغار لا يعلمون ولا يفقهون ولا يميزون بين ما صح وما لم يصح، أن هناك خطرا على صحة الأطفال حينما يأكلون طعاما ملوثا أو طعاما غير معقم أو إلى آخره، بل إن هناك أخطارا كثيرة على أخلاقهم. هذا الذي يقول ابنته اذهبي فعيدي، مع من تعيد؟ هناك ذئاب في الطرقات وشباب مراهقون يتصيدون الفتيات. فهذا الأب الذي يقول لأولاده اذهبوا وعيدوا هذا المال قد يؤذي صحتهم وقد يؤذي دينهم وأخلاقهم. لذلك أتمنى من كل قلبي أن يكون هذا التقليد مطبقا في بلدنا. خصص وقتا لأولادك، خذهم إلى مكان جميل، خذهم إلى مكان يلعبون. من أولى منك أن تعتني بهم؟ الناس أنت لهم وغيرك لهم، ولكن أولادك من لهم غيرك؟ والله أنا أعجبت بهذا التقليد، حتى لو كان معاون وزير أو وزير لا بد من أن يكون مع أولاده في العيد حفاظا على أخلاقهم وعلى صحتهم. فأنا أتمنى عليكم أن يكون أولادكم في العيد تحت إشرافكم، لا أن يكونوا عرضة لتحرش أو لطعام فاسد أو لسماع كلمات بذيئة أو لأخطار تهدد حياتهم في هذه المراجيح التي ليست منضبطة بضوابط معينة. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الصغار أحباب الله، وبقدر ما ترتقي الأمة تعتني بصغارها، بقدر ما ترتقي تعتني بصغارها. والله أنا رأيت في بلاد بعيدة شرقا وغربا يعني ترتيبات لتكريم الصغار يكاد العقل لا يصدقها. هناك مقاعد خاصة في الطائرات للطفل الصغير يوضع فوق المقعد، فإذا به كالكبير يرى من النافذة ويأكل طعامه كالكبار. في المطاعم كذلك، هذا الصغير هو المستقبل، هذا الصغير هو كسبك الأكبر، خير كسب الرجل ولده. إن اعتنيت بأخلاقه، إن اعتنيت بدينه، بإيمانه، بصلاته، بصحته، بعلمه، أيها الإخوة ينبغي أن تربوا أولادكم تربية إيمانية وتربية أخلاقية وتربية علمية وتربية نفسية وتربية اجتماعية وتربية جسمية وتربية جنسية. الأب رسالة يحملها، مسؤولية يتحملها. أما أنجب أولاداً وألقيهم في الطرقات يتعلمون بذيء الكلام ويأكلون الطعام الفاسد ويسيئون إلى من حولهم، من فهم هذا الحديث فهماً مادياً؟ إني لأباهي بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. والله الإنسان يصعق حينما يفهم الحديث على أنه أنجب بقدر ما تستطيع وألقي في الطرقات. هؤلاء الصغار يباه بهم، الإنسان يباهي بإنسان متميز متفوق. يعني حينما تربي أولادك على طاعة الله عز وجل، حينما تربيهم على الأدب، حينما تربيهم على قواعد الإيمان، ويكون هذا الطالب حينما يكبر عنصرا نظيفا بريئا أخلاقيا مؤمنا، بإمكانك أن تتباهى به يوم القيامة أمام رسول الله. فالعيد للصغار، وينبغي أن يكون العيد للصغار، ينبغي أن ندخل على قلوبهم الفرح، ينبغي أن يكون العيد مركزاً لإسعادهم. وهناك باب في الجنة لا يدخله إلا من أدخل الفرح على قلوب الصغار. أيها الإخوة الكرام، قد يكون الأب في سن معين بعيداً عن اهتمامات الصغار. من اشترى لعبة لابنته أو لابنه فله عند الله أجر، وقد ورد في هذا المعنى أحاديث أيها الإخوة. فأنت حينما تفرح الصغار بشكل مركز، هذا الطفل الصغير ينبغي أن يفرح بالعيد، أن يفرح بالجديد، بالطعام الطيب، بالابتسامة. يعني أنا أتألم أشد الألم حينما أرى أبا يغضب في العيد. الغضب أجله إلى وقت آخر، هذا وقت فرح، وقت سلام، وقت استجمام، وقت هدوء. أيها الإخوة الكرام، لذلك هذا المعنى الاجتماعي أيضا في العيد، أن الله أمرنا أن نتصدق صدقة الفطر. صيامنا معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بصدقة الفطر. لماذا؟ لأنها طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. يعني كلمة أثارته، نظرة أثارته، هذا رفث. ثم كلمة ليست محقة، هذا لغو. فزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمسكين، إغناء له عن السؤال. ينبغي أن يجلس في العيد وأن يأكل أطيب الطعام من دون أن يقلق على ثمن الطعام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا إطعام الفقراء في العيد عن طريق صدقة الفطر. فهذا الذي يقدم الطعام للفقير في العيد أراحه وأراح أعصابه وأراح أهله وأولاده. أيها الإخوة الكرام، العيد في الإسلام له معنى ديني كما قلت، وله معنى اجتماعي، وله معنى نفسي، وله معنى زمني، وله معنى تربوي. فلذلك نحن في العيد نتزاور. هنا المشكلة، ألفنا في هذه البلدة الطيبة أن نقيم علاقات في العيد أساسها الزيارات، ولكن في أعماق الإنسان أنه يريد أن يزور عدد كبير من أقربائه وأصدقائه في وقت محدود، دون أن يشعر، يتمنى من أعماقه ألا يجد أحدا في البيت، وقد هيأ بطاقات رائعة، فكلما طرق بيتا ولم يجد صاحبه ألقى هذه البطاقة واستراح، وكأنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب. لماذا هذا؟ هذا شيء مضحك، هذا شيء يعني عمل راق فرغ من مضمونه. أنا أعجبت أيضا ببلدة هي المدينة المنورة، قسمت إلى أربع أقسام، كل قسم يجلس في أحد أيام العيد في البيت، فأنت إذا أردت أن تزوره زرته ووجدته قطعا، صافي لقاء حقيقي. طيب نحن كيف نحل هذه المشكلة؟ الأقرباء يجتمعون في مكان واحد، في لقاء واحد، نلتقي في اليوم الأول، يعني الأهل والأقارب، طبعا ذكور وليس ذكور وإناث اختلاط، نكون قد عصينا الله في العيد، نلتقي بمكان واحد ونجلس جلسة مطولة. الآن ماذا ينبغي أن نقول في العيد؟ لاحظ أن معظم الناس يتحدث حديثا يوميا، ما الذي يشاع في البلدة؟ ما الذي تناقلته الأنباء؟ يتحدث، هذا كلام ليس له معنى إطلاقا. أنت في 30 يوم في رمضان وقفت في الصلاة وسمعت القرآن الكريم كله، ألم تترك آية فيك أثرا؟ أنت تستمع إلى دروس العلم دائما، ينبغي أن تكون هذه الزيارات في العيد أحد وسائل الدعوة. ما الذي استفدت منه في رمضان؟ أي آية تركت في نفسك أثرا؟ أي حديث هز مشاعرك؟ أي حكم فقهي حل مشكلة؟ أي قصة بطولية هزت كيانك؟ ينبغي أن تزور أقرباءك في رمضان وفي رأسك دعوة إلى الله عز وجل. أما الكلام اليومي لا يقدم ولا يؤخر، كل الناس يعلمون درجات الحرارة، يتحدث عن الطقس وعن الأمطار، بيقول صح هكذا قرأت، هكذا شاهدت، هكذا يتناقلون معلومات يعرفها الجميع، أو الأحداث كل الناس يستمعون إلى الأخبار، فالذي يحصل أنهم يتناقلون ما يسمعون ويكررون ما يسمعون ويشاهدون. هذا إن لم يغتابوا أو ينموا أو يتكلموا كلاما لا يرضي الله عز وجل. أنت في أيام ثلاثة سوف تزور أهلك وأقرباءك وبني رحمك، فينبغي أن يكون الكلام هادفا، أن تكون الدعوة إلى الله واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ألم تستمع إلى آية في التراويح أو إلى تفسيرها في دروس التفسير؟ الآيات التي تركت في نفسك أثرا. والله بعض الإخوة الكرام معه دفتر صغير، كلما استمع إلى شرح آية وهزت هذه الآية كيانه يكتب هذه الآية على هذا الدفتر، فإذا أراد أن يزور إنسانا هيأ نفسه لكلمات رائعة يقولها لهذا الإنسان، فلعل كلمة طيبة تكون سبب هداية إنسان. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأحيانا هداية الإنسان تكون بسبب كلمة، كلمة واحدة، شرح آية، شرح حديث، موقف بطولي، قصة صحابي، قضية علمية. فأنت حينما تطل على أقربائك في العيد وعلى إخوانك وجيرانك وأصدقائك ينبغي أن تكون خطة في ذهنك أن تنقل إليهم شيئا مما سمعته من الحق. إذا تكون هذه الزيارة هادفة. لو تعمقنا أكثر في صلة الأرحام، أنت حينما تزور قريبك ينبغي أن تتفقد أحواله، ينبغي أن تمده بالعون، ينبغي أن تأخذ بيده إلى الله، ينبغي أن تتفقد أحواله المعيشية والاجتماعية والدينية، وينبغي أن تكون يعني قريبا محسنا وقريبا مسعدا وقريبا هاديا. إذا أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى أن نفهم العيد فهما حقيقيا، وأن يكون العيد عودة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، وأنت في صبيحة العيد تجلس بين زوجتك وأولادك، تذكر أن هناك أيتاما لا أب لهم، وأن هناك زوجات أرامل لا معيل لهم، وأن هناك إنسانا أولاده ماتوا بمرض عضال أو بشيء آخر. هذا العيد إن كنت في بحبوحة وإن كنت في راحة ينبغي أن تذكر الآخرين، أن تذكر من لا بيت لهم، ممن هدمت بيوتهم، أن تذكر ممن قتل أبناؤهم. هذا الفرح الذي يعتورك في العيد ينبغي أن ينعكس عطفا على من حرم هذه النعمة. فالمؤمن وهو في أثواب النعمة لا ينسى المحرومين، لذلك العيد أيضا مناسبة للعمل الصالح. ومن السنة التجمل في العيد، فكان عليه الصلاة والسلام يلبس بردة جديدة في العيدين وفي الجمعة، فالتزين باللباس في العيد من السنة. طبعا النظافة والتطيب والتزين من السنة النبوية الراشدة. ثم إن العيد فيه تكبير، والتكبير أن تقول الله أكبر، ولكن لي تعليق دقيق أتمنى أن يكون واضحا لكم. من قال في العيد الله أكبر ورفع صوته بالتكبير وأعطاها نغمة رائعة وترنم بها وغش المسلمين في بيعه، ما الذي حصل؟ أنه رأى دون أن يشعر أن هذا المبلغ من المال الذي غش به المسلمين أكبر عنده من طاعة الله، فهو والله الذي لا إله إلا هو ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، والله ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. هذه الكلمات الرائعة في الإسلام لها مضامين كبيرة جدا، إذا أغفلنا مضامينها سقط هذا الدين ولا نستأهل عندئذ أن ينصرنا الله عز وجل. هذا الذي أطاع زوجته في معصية وعصى ربه وجاء إلى العيد يرتدي الثياب البيضاء المعطرة مع السبحة وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والله ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى أن إرضاء زوجته أكبر عنده من إرضاء الله. إذن ليس الله أكبر. وهذا الذي أطاع مخلوقا وعصى خالقا، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى أن إرضاء هذا المخلوق القوي أكبر عنده من إرضاء الله. فلذلك قد يردد الله أكبر 1,300,000,000 مسلم في صبيحة العيد، والله قد لا تقبل من عدد قليل جدا. فهذا الكلام الذي أصبح تقاليدا وعادات تؤدى في المناسبات، صار العيد فلكلور ورمضان شهر اجتماعي، شهر الولائم والمسلسلات ومتابعة الفضائيات. هذا الذي يكون بين الناس في العيد ينبغي أن يكون حاسما وفق منهج الله عز وجل. لذلك نحن في العيد نكبر، لكن دقق، هل هناك شيء أكبر عندك من الله؟ هل طاعة الزوجة أكبر عندك من الله؟ هل طاعة إنسان قوي أكبر عندك من الله؟ هل مبلغ كبير تكسبه من غش المسلمين، من التدليس عليهم، من إيهامهم، من احتكار، من غش، من تدليس أكبر عندك من الله؟ لا تغش نفسك، أنت لم تقل الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة.